بسم الله الرحمن الرحيم. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لماذا نتعلم لفضيلة الشيخ خالد ابن عبد الله المصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من تجدد اللقاء في هذا اللقاء الشهري الذي نتناول فيه شيئًا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن موضوع هذا الدرس هو ما قرأتموه، لماذا نتعلم؟ إنه سؤال قليل العبارة، لكنه يتضمن في جوابه معان كبيرة، وذلك أن المسؤول عنه أمر عظم الله جل وعلا شأنه في كتابه، وذكر فضل أهله وبين مناقبهم وحث على الاستكثار منه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مليئة بالنصوص الحاثة على العلم المرغبة فيه الداعية إليه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه كما في حديث أم سلمة أنه كان يستفتح النهار بأذكار، منها اللهم إني أسألك علما نافعا، وقد أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسؤال الله المزيد من العلم فقال جل وعلا وقل رب زدني علما، ولم يأمر جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء إلا العلم، وذلك أنه مفتاح الفضائل وفيه خير عظيم. فالعلم كما قال الإمام مالك خير كله، لكن ينبغي للمتعلمين وللمعلمين ولمن يشتغل في التعليم على أي وجه كان أن يعرف لماذا نتعلم. أيها الإخوة الكرام، إن جواب هذا السؤال يحتاج إلى أن نبين أن أنواع العلم التي يشتغل بها الناس نوعان من حيث الجملة. النوع الأول وهو أشرفها وأعظمها أجراً عند الله عز وجل، العلوم الشرعية، العلوم الدينية. وهذه العلوم هي كل علم يقرب إلى الله جل وعلا، علم الكتاب وعلم السنة، علم قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا العلم كل ما أعان على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل لمتعلمه الفضل إذا قصد بهذا التعلم فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة الكرام، لماذا نتعلم العلم الشرعي؟ لماذا أطال العلماء في الحث على تحصيل العلم والصبر على مضاضة الطلب وما فيه من الكد والعناء؟ هل هو لتحصيل مكاسب قريبة وانتزاع مناصب في الدنيا، أم هو لأمر ذا أو هو لأمر أبعد من ذلك؟ إن طلب العلم الشرعي له مقاصد عديدة، من أهمها وأولها أنه به يعرف الله سبحانه وتعالى. فالعلم الشرعي أيها الإخوة به يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى، يعرف ما لله جل وعلا من الأسماء، وما له من الصفات، وما له من الأفعال، هذا فيما يتعلق بذاته جل وعلا. يعرف أيضا ما يتعلق، يعرف أيضا ما يجب له من الحقوق، فإن العلم الشرعي هو السبيل الذي يتعرف به الخلق على ربهم سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى بعث المرسلين به معرفين وإليه داعين، فكل الرسل جاءت تعرف الخلق بربهم وتدلهم عليه وتبين لهم شيئا من أوصافه ليعرفوه سبحانه وتعالى ويعبدوه. وذلك أيها الإخوة أنه لا سعادة للناس في حياتهم ولا لذة لهم في معاشهم إلا بمعرفة الله جل وعلا، فإن معرفة الله سبحانه وتعالى أصل السعادة ورأسها، وهذه السعادة ليست مقتصرة على سعادة الدنيا فحسب، بل هي التي تبقى بعد الموت وتنفع في الآخرة. فلذة العلم بالله جل وعلا ومعرفته سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فالعلم بذاته يستلزم العلم بما سواه، لأن من عرف الله تفتحت له أبواب العلم وأبصر السبيل واستضاء له الطريق، فلا يحتاج بعد ذلك إلى أكثر من العلم بالله جل وعلا، لأن به يفتتح كل مغلق ويحصل له كل مطلوب. أما من لم يعرف ربه جل وعلا فإنه عن كل خير غافل. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فتأمل هذه الآية تجد فيها أن الله عز وجل تهدد من نساه بأنه سبحانه وتعالى ينسيه نفسه. ومن نسى نفسه أيها الإخوة كيف يعرف مصالحها؟ كيف يعرف فلاحها؟ كيف يستقيم معاشه فضلا عن معاده؟ إن من غفل عن الله عز وجل ونسي ربه سبحانه وتعالى يصدق عليه ما أخبر به جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن من غفل عن الله عز وجل وعن ذكره انفرط عليه أمره، ولم ينتظم له شيء من الأشياء، بل تفوته مصالح دينه ومصالح دنياه. وهذا أيها الإخوة ليس مبالغة في بيان أهمية العلم بالله عز وجل، بل هذا هو الواقع، وليس ما نراه عند الكفار من إتقان عمارة الدنيا، من تشييد المباني وإتقان المصنوعات والسبق الحضاري، ليس ذلك أمام ما فاتهم من الخيرات التي في الدنيا والخيرات التي أخبر بها جل وعلا في الآخرة، ليس ذلك بشيء. إنما هو كما قال الله جل وعلا: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فهو أكل وشرب وتمتع قليل، لكنه لا ينزع عنهم هذا وصف الإجرام. أيها الإخوة الكرام، إننا نطلب العلم الشرعي لنعرف به نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى حجة على الإنس والجن، بعثه الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، يدعو إلى الله عز وجل، يبلغ الرسالات، يبصر من العمى ويهدي من الضلال. فمن أقبل على العلم الشرعي عرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما جاء به تيقن صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فإن أهل العلم يعرفون صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنهم بما معهم من العلم يدركون صحة خبره صلى الله عليه وسلم فيما عقلوه من معاني هذا الكتاب العظيم وفيما أدركوه من آيات الله عز وجل في الأنفس والآفاق. قال الله جل وعلا: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ولا يمكن أن يكون منهم هذا إلا إذا كانوا قد صدقوا بما جاء في الكتاب، فإنهم يخرون تعظيما لله عز وجل، وتعظيما لكلام الله سبحانه وبحمده، وتعظيما لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى والنور. أيها الإخوة الكرام، إن من فوائد تعلم العلم الشرعي أن العلم الشرعي يعصم العبد من الوقوع في أعظم الظن وهو الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فاستشهد الله سبحانه وتعالى العلماء دون غيرهم من الناس على أعظم مشهود، وهو أنه لا إله إلا هو سبحانه وبحمده، أنه المتفرد بالألوهية. واستشهاد الله للعلماء بيان لفضلهم، وهو تزكية لهم، لأنه لا يمكن أن تقبل شهادة أحد ما لم يكن عدلا. فاستشهد الله سبحانه وتعالى العلماء على أعظم مشهود وهو التوحيد، فكان في ذلك تعديل لهم، لأن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. قال الله سبحانه وتعالى في بيان ما كان عليه أهل الجاهلية لما فقدوا العلم، قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه وصية بعض الجهال من المشركين لأتباعهم ولمن يسمع نصحهم، لكنه متى كان هذا؟ كان هذا لما نسي العلم وارتفع أثره ولم يبق في الناس له وجود، عبد هؤلاء الأصنام من دون الله عز وجل. فالعلم يعصم الإنسان من الشرك. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في بيان معنى هذه الآية: كان هؤلاء رجال صالحون من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم أنصابا وسموها بهم. فنصبوا الأنصاب ليتذكروا عبادة هؤلاء، وسموها بأسمائهم لينشطهم هذا على شدة السعي في الخير والعمل به، ففعلوا ولم تعبد، أي لم تعبد فترة من الزمن، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ومن هذا نفهم أن نسيان العلم سبب لكل شر، بل هو سبب لأعظم الشرور، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير القرون قرني، في رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإن المتأمل الناظر في هذا الترتيب للفضل يعلم أن هذا الترتيب للفضل إنما هو بالنظر إلى ما مع القرن الأول من العلم والإيمان. فلما كان القرن الأول سابقا في العلم والإيمان كان متقدما على غيره من القرون، وهكذا القرن الذي بعده، وهكذا الذي بعده، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وذلك بسبب نقص العلم، فإنه كلما تقدم الزمن وكلما مضى الدهر كلما قل العلم في الناس، ولا يقل برفع العلم، فإن الله لا يرفع العلم ولا ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، إنما ينتزعه بموت العلماء. أيها الإخوة الكرام، إننا نطلب العلم الشرعي لأن العلم الشرعي به تكمن الأخلاق الفاضلة، وبه يحصل الإنسان محاسن الخصال. ولذلك قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله جل وعلا أخبر أنه من على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم. ما مهمته ما وظيفته، ما عمله؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل. والتلاوة هنا ليست تلاوة اللفظ فقط، بل هي تلاوة اللفظ والمعنى، فهو يبين لهم بقوله وفعله ما أنزل الله جل وعلا من الكتاب المبين، ويزكيهم. والتزكية هي التدرج بالنفس إلى أعلى درجات كمالها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله مزكيا مكملا للأخلاق. ولذلك جاء في صحيح في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال أنس رحمه الله: إذا قل العلم ظهر الجفاء. فالخلق الفاضل والسجايا الكريمة تنبع أيها الإخوة عن العلم الشرعي. فإذا أقبل الإنسان على كتاب الله عز وجل تعلما، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا بصدر منشرح وهمة عالية ورغبة في الخير، فإنه لا بد وأن تزكو أخلاقه، ولا بد وأن يظهر للعلم أثر في أخلاقه، في قوله، في عمله، في هديه، في سمته، في سائر شأنه. أيها الإخوة، مدح الله جل وعلا في كتابه صفات كثيرة وأثنى على أهلها، واعلم أن كل صفة مدح الله بها العبد إنما منشأها العلم. وهذا يبين لك أهمية العلم، وأن العلم به تكمل الفضائل، به تحصل على السبق في ميادين الخير والبر والشرف، وأن من قعد عن العلم فقد قعد عن تكميل أخلاقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أيها الإخوة، إننا نطلب العلم الشرعي لأن به يعصمنا الله جل وعلا من الفتن، والفتن كثرت في هذا الزمان، وهي على مر الوقت ستكثر، لأنه كلما تقدم الوقت كثرت أسباب الضلال وأسباب الزيغ وأسباب الشر على مر العصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أيها الإخوة، إن العلم الشرعي حصن يتذرع به الإنسان، ويتذرع من الوقوع في شراك الفتن، سواء كانت الفتن من فتن الشهوات أو كانت من فتن الشبهات. قال الله جل وعلا في بيان أثر العلم في إزاحة العصمة من كل فتنة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهذا شأن المنافقين وعملهم، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه وأشاعوه دون أن يترووا وأن ينظروا هل في إشاعته مصلحة للمؤمنين وأهل الإسلام أو لا. وقال الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلم سبب للحفظ وصيانة من الوقوع في أسباب الشر. أيها الإخوة، إن الفتن كما ذكرنا تكثر مع مرور الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل، أي كثرة القتل في الناس. وانظر حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أول ما يصاب به الناس بين يدي الساعة، فذكر رفع العلم، لما لرفع العلم من الشر الذي يصيب الناس. ويبين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل والزنا وشرب الخمر، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وهذا يبين لنا أيها الإخوة خطورة ارتفاع العلم، وأن ارتفاع العلم من المجتمع سبب للوقوع في أنواع الفتن وأنواع الشرور. وأنت أيها الأخ إذا تأملت مسيرة الأمة تجد أن عمل الصحابة رضي الله عنهم في ذب الفتن والبدع وفي رد الشرور كان أعظم من عمل من بعدهم، وأن الشرور في وقتهم والفتن في وقتهم لم تنتشر وتشيع كما كانت في العصور التي بعد عصر الصحابة وعصر التابعين ثم من بعدهم. إن بوادر الفتن التي ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانت بوادر خفيفة، وليست من الفتن المغلظة والبدع الشديدة التي يحصل بها زيغ القلوب وطيش الألباب. أيها الإخوة، إن التمسك بالعلم والإقبال عليه سبب لأن يقذف الله جل وعلا في قلب العبد النور الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل. وما أحوج الإنسان إلى أن يقذف الله جل وعلا في قلبه نورا يمشي به في الناس، يميز به بين الحق والضلال، بين الهدى والغي، بين الرشاد والضلال. إننا نحتاج إلى هذا النور، وهذا النور سبب ووسيلة تحصيله تقوى الله جل وعلا مع العلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. القلوب إذا ملئت بالعلم تحصنت من الوقوع في الشبهات، تحصنت من أن تقر فيها الشهوات على وجه الدوام، بل كل شبهة ترد على القلب يردها القلب بقوته وصلابته، وكل شهوة تترك أثرا في القلب يردها القلب بما معه من الإيمان الصادق والإقبال على الله عز وجل والتوبة والاستغفار، فلا يبقى في قلبه شيء من الشبهات ولا شيء من الشهوات. قال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن الذي أعطي النور هو الذي استمسك بالعلم الشرعي بالكتاب والسنة، والذي بقي في الظلمات هو ذلك الذي أعرض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا نطلب العلم لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه فضل العلم وفضل أهله، ورتب الأجور العظيمة والفضائل الكثيرة على تحصيل العلم وعلى طلبه، ولذلك ينبغي لمن رغب في تحصيل تلك الفضائل أن يسعى في تحصيل العلوم الشرعية، فإن العلوم الشرعية سبب لتحصيل تلك الفضائل، كقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا فيه دعاء لكل أحد أن يسعى إلى الترقي في درجات الخير، في درجات البر والإحسان بالاستكثار من العلم. فكلما كثر علمك بالله عز وجل، كلما كثر علمك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ارتفعت درجتك وعلى قدمك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفقه في الدين، أي في الشرع، في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إن أهل العلم هم خلاصة الوجود، وهم الذين بهم يحفظ الله سبحانه وتعالى الأمة من الزيغ والضلال، هم الذين تكفل الله جل وعلا بنصرهم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن أراد مثل هذه الفضائل فليقبل على العلم الشرعي، ليقبل على كتاب الله عز وجل حفظاً وفهماً، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم درساً وضبطاً وفهماً لكلامه صلى الله عليه وسلم، ليقبل على حلق العلم، ليقبل على المعاهد ودور التعليم، فإن فيها خيراً عظيماً، بها يحصل للإنسان مبادئ العلم التي تنير له السبيل، ومن خلالها يستطيع أن يتوصل إلى خير عظيم. فإن حلق العلم ودور التعليم إنما هي بوابات فيها المفاتيح التي تفتح لك أبواب العلم، ثم بعد ذلك يفتح الله جل وعلا على العبد على حسب ما معه من الإيمان والتقوى والرغبة والإخلاص، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الإخوة الكرام، إن من فوائد ومنافع طلب العلم أن العلم من أهم ما يحتاجه من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، فلا يسوغ لمن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله هي أشرف المقامات، لا يسوغ له أن يكون جاهلا، بل لا بد أن يكون عالما، عالما بأي شيء، عالما بما يدعو،
عالما بمن يدعو إليه، فمن علم من يدعو إليه وبما يدعو فإنه داخل في قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالعلم أيها الإخوة هو الذي يثمر البصيرة التي أثنى الله عليها في كتابه، وأثبتها رسول الله أثبتها الله عز وجل لرسوله في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة ندعو. أيها الإخوة، إن الناس في هذا الزمان أحوج ما يكونون إلى من يبصرهم بالله عز وجل، إلى من يدعوهم إلى الهدى، وهذا ليس خاصاً بأهل الإسلام فحسب. أهل الإسلام يحتاجون إلى دعوة من أهل العلم، ممن عرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحتاجون إلى من يعلمهم القرآن ويفهمهم القرآن ويبين لهم معاني القرآن، يحتاجون إلى من يعرفهم بالله عز وجل ويعرفهم بدينه وما يجب له سبحانه وتعالى. ولا تنظر إلى محيطك الضيق الذي تعيش فيه، فإن الأمة بحاجة ماسة إلى العلم، بل إن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن حاجة الناس إلى العلم فوق كل حاجة. يقول رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم قبل الخبز والماء، لأن العلم يحتاج إليه الإنسان في كل ساعة، والخبز والماء في اليوم مرة أو مرتين. العلم أيها الناس، أيها الإخوة، يحتاجه المسلمون وغيرهم يحتاجونه بعدد الأنفاس. كلما كثر علم الإنسان كلما كانت بصيرته ونظره وعبادته وتقواه وصلاحه ونفعه أكبر. ولذلك ينبغي لنا أن نحرص على الاستكثار من العلم، وأن نشيع العلم الذي تعلمناه بين الناس، فإن إشاعة العلم ونشره مما يثبت العلم ويزكيه وينميه. أيها الإخوة، إن أمتنا الإسلامية في هذا الوقت هي بحاجة إلى العلم، لكثرة ما في بلدان المسلمين من الجهل بالله عز وجل، وذلك يظهر بمظاهر الشرك الكثيرة المنتشرة في بلاد المسلمين، يظهر أيضاً بالبدع الكثيرة التي انتشرت في بلاد المسلمين، يظهر أيضاً بتقصير كثير من المسلمين فيما أوجب الله عليهم، ومن ذلك تقصيرهم في ثاني أركان الإسلام في الصلاة، فإن كثيراً من المسلمين يقصرون فيها، إما أنهم لا يؤدونها ولا يقومون بها في أوقاتها التي أمر الله بها أن تقام فيها، وإما أنهم يقصرون فيها بالتأخير أو بأنهم لا يقيمونها على وجهها. يظهر حاجة الأمة إلى العلم بما نشاهده من الدعاوى المنحرفة التي تشيع بين المسلمين وتنتشر بينهم وتروج في أقلامهم وأقوالهم وكتاباتهم وبلدانهم. إننا بحاجة إلى أن نبصر المسلمين بدينهم لما تشهده الأمة من هجمة عظيمة على الإسلام في هذه الأيام الأخيرة، فإن أعداء الإسلام ضاقوا بالإسلام ذرعا وبدأوا يشككون فيه ويبحثون عن ما يصور لهم أنه تشويه فيه أو ضعف فيه، والضعف في عقولهم والتشوه في أذهانهم، وأما كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق المبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة إلى العلم لندعو غيرنا من الناس، لندعو غير المسلمين، فإن الناظر إلى جمهور الناس يرى أن المسلمين لا يشكلون إلا خمس العالم، وهذا بالنسبة لمجموع الناس عدد قليل. ينبغي للأمة أن تجهد وأن تبذل ما تستطيع في سبيل إيصال هذه الرسالة التي أنقذ الله جل وعلا بها الناس وأخرجهم بها من الظلمات إلى النور. فهؤلاء يحتاجون إلى دعوة يبين فيها محاسن الإسلام، يبين فيها ما في هذا الدين من جوانب العظمة وكله عظيم، يبين فيها بطلان ما يدعيه أعداء الإسلام من أن هذا الإسلام فيه وفيه وفيه من الشبهات التي يثيرونها، وهي في الحقيقة شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور، فالجميع لا حجة فيه، بل هي شبه وخيالات وظنون فاسدة، إما ناشئة عن فساد نية أو ضعف علم. فإذا كمل العلم وصحت النية انبهر العالم بما في هذا الدين من النور الساطع المبين الذي يخرجهم به الله عز وجل من الظلمات إلى النور. كل هذه الأسباب من أجلها نتعلم العلوم الشرعية. أما ما يتعلق بالعلوم الدنيوية المدنية فإن العلوم الدنيوية المدنية واجبة على الأمة، لا سيما في هذا الوقت الذي تعيش فيه الأمة سباقا حضاريا لا يعرف توقفا، لا يعرف كللا ولا مللا، بل إن الأمة يسابقها أمم يصلون الليل بالنهار في سبيل تسخير في سبيل تحصيل العلوم، ثم في سبيل تسخيرها والاستفادة منها في تحقيق العز للأمم والدول والمجتمعات. إننا نحتاج إلى العلوم بشتى صنوفها، في الصناعة، في الطب، في جميع مجالاتها التجريبية والمدنية، وذلك لأن بها يحصل فرض الكفاية التي من خلالها تستغني الأمة عن غيرها، ومن خلالها تخرج الأمة من كونها فتنة للذين كفروا. فإن من صور افتتان الكفار ما عليه المسلمون اليوم من الضعف والانكسار والتقهقر الحضاري الذي جعل المسلمين في آخر الركب. ومعلوم أيها الإخوة أن السابق لا يمكن أن يقتدي بمن يراه دونه في التقدم والرقي، فلا بد للأمة أن تطلب هذه العلوم لتخرج من هذا الحيز، من هذا الموضع الذي جعلها فتنة للذين كفروا، حيث إن كثيرا من الكفار يصدهم عن الإسلام ما عليه المسلمون من ضعف وتقهقر وتشرذم وتشقق وعدم استمساك بالدين الحنيف وعدم عمل به. أيها الإخوة الكرام، إن العلوم في شتى أنواعها لم تعلم ولم تبذل فيها الأموال ولم يجتهد فيها المربون والمعلمون على مستوى العالم كله لأجل أن تكتسب بها الوظائف وتحصل بها الأموال. إن اكتساب الوظائف والأعمال والمناصب ليس سبيله التعلم فحسب، إن حصول المال من غير طريق العلم أقرب، ولذلك تجد أن أكثر الأثرياء إنما حصلوا ثروتهم من غير العلم، فالعلم ليس سبيلا للتكسب، بل إنه قد ثبت بالدراسات أن أقل الناس دخلا هم الذين يشتغلون بالعلم، فالعلم ليس وسيلة لتحصيل المكاسب الدنيوية. إذا كان كذلك ينبغي لنا أن نصحح النية، ومن كان غرضه من العلوم الشرعية خاصة أن يحصل بها المكاسب الدنيوية فليذهب إلى غير هذا الميدان وليبحث عن غير هذا السبيل، فإنه من ابتغى علما، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه ولا يبتغيه إلا لدنيا يصيبها لم يرح رائحة الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بل إن العلوم الدنيوية لا تطلب لأجل التكسب فحسب، بل إن الأمم تدفع الأموال وتشيد المدارس وتبذل الميزانيات الطائلة في سبيل التعليم لا لأجل وجود الوظائف للمتعلمين، بل لأجل السبق الذي يحصل به رقي الأمة بمجموعها. أيها الإخوة الكرام، هذه لمحة عن هذا السؤال، أو في جواب هذا السؤال الذي لا بد أن نشتغل بطلب الجواب عنه في مجالسنا وفي دراستنا وفي عملنا، لأن الجواب عنه يختصر علينا ويلخص لنا شيئا كثيرا قد نجهله، ووجود هذا السؤال في أذهاننا يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى تحديد الغايات، وتحديد الغايات مما يعين الإنسان في السعي إلى تحصيلها. الفائدة الثانية أن ننظر ونقيس سيرنا في تحقيق هذه الغاية، فإذا أجبنا على السؤال يمكننا عند ذلك أن نقيس ما الذي حصلناه، ما الذي حققناه مما لم نحققه في سبيل التعلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا من أئمة الهدى العاملين به، وأن يوفقنا وأمتنا إلى نشر العلم والدعوة إليه والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسمع ما يكون من أسئلة.
عدد من الأسئلة كبير، يسأل عن بداية طلب العلم للطالب المبتدئ، وما هي أفضل الكتب التي يمكن له أن يقرأها أو أن يحضر الدروس فيها؟
الطالب المبتدئ لا بد أن يسعى في تعلمه إلى تأصيل العلوم التي يتعلمها، فيبدأ بعلم العقيدة، لأنه العلم الذي يتعلق مباشرة بالتعليم والتعريف بالله سبحانه وتعالى، فيقرأ في علوم العقيدة ما يزداد به معرفة بالله عز وجل ومعرفة بحقه سبحانه وتعالى من إفراده بالعبادة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تعلم ما يقيم عبادته، يعني ما تستقيم به عبادته في الصلاة وفي الزكاة وفي الطهارة وفي الحج وفي الصيام وفي غير ذلك من الأعمال، ينظر إلى أمر الله عز وجل ويتعلم ما يحتاجه من ذلك. سئل الإمام مالك رحمه الله عن العلم فقال: العلم خير كله، لكن انظر إلى الذي تحتاجه في يومك وليلتك فاطلبه. وهذا من فقه الإمام مالك رحمه الله، أنه وصف العلم بأنه خير كله، كله خير، لكن ما الذي يبدأ به الإنسان؟ يبدأ إلى العلم الذي يحتاجه في يومه وليلته، يعني يحتاجه في الصباح والمساء، فيبدأ بتعلمه، لأن به يحقق ويحصل ما أمره الله به من الواجبات، ويحصل له معرفة الله عز وجل الواجبة. أما تفصيل المتون التي يقرأها الطالب المبتدئ ففي الحقيقة لا أحب أن أذكر متونا معينة، إنما أوصي الطالب المبتدئ أن يتصل بشيخ من المشايخ المعلمين ويقرأ عليه، فإن لم يتمكن من القراءة عليه يطلب منه الإشراف على برنامج علمي بحيث يتابعه في تحصيل المتون العلمية بعد تحديدها، وبهذا يحصل فائدتين: الفائدة الأولى أن الشيخ قد يقترح عليه شيئا لا نقترحه عليه، لأنه يعرفه ويعرف ما يناسبه. الثانية أنه يجد من يتابعه في تحقيق البرنامج الذي اقترح، لأنه ليس الشأن في أن نقترح المتون ونقول اقرأ ثلاثة الأصول، اقرأ كتاب التوحيد، اقرأ العقيدة الواسطية، الشأن كل الشأن في أن يسير الإنسان في هذه المتون وأن يترقى فيها. فلذلك أقول إن الطالب المبتدئ بحاجة إلى أن يتصل بأحد المشايخ والعلماء ويتلقى عنهم ويصبر على تلقي العلم عنهم حتى يحصل غايته ومقصوده.
هذا السائل يقول: يصف حال كثير من الشباب وأنهم توجهوا إلى الخير وأن فيهم حباً للدعوة وحباً لأمور الالتزام، ولكن يقول إن بعض الشباب يعتقد بأن الجميع ينبغي لهم أن يكونوا علماء، فيضع نفسه في موقع طلب العلم وهو غير قادر عليه، فهو يقترح اقتراح وبنفس الوقت يضعه كسؤال: لماذا لا يطرح لهؤلاء دروس مناسبة لحثهم وتعليمهم الأمور الأساسية من أمور الدين، وتوجيههم وتبني توجيههم من قبل طلبة العلم بأن الجميع لا يمكن أن يكونوا علماء ولا أن يصلوا للدرجة العلمية التي ينالون بها المراتب العلى؟
هذا ما سمعتموه من اقتراح هو جيد، فإنه لا يمكن للناس أن يكونوا علماء،
بل الثابت على مر العصور وعلى تكرر حلق العلم أن الذين يبرزون ويحصلون من العلم هم الأقل، هم القلة على مر العصور، فإن المحفوظ في كتب التراجم أن الإمام أحمد كان يحضر حلقته أكثر من 5000، مع أنه لا يوجد عندهم المكبرات ولا وسائل التوصيل للأصوات الموجودة عندنا، مع ذلك الذين حفظ عنهم العلم ونقل عنهم العلم من تلاميذ الإمام أحمد لا يبلغون عددا كبيرا. وكذلك على مر العصور فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الناس من يشاء، كما قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه وإن كانت في الأنبياء لكنها تشمل أيضا ورثة الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العلم في كل جيل في من يصطفي منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أعدل وأمثل من فيه. فينبغي لنا أن نحرص كلنا أن نكون من العدول، لكن نعلم أنه لا يمكن أن يكون هذا. فهل يعني هذا أن ننقطع عن التعلم؟ الجواب لا، بل ينبغي لنا أن نسعى جميعا في التعلم، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. وذكر الله يشمل العلم، فإن المتعلم ذاكر لله عز وجل، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون في زمرة المتعلمين ولو كان ضعيف التحصيل. فليس هناك حد يقول به الإنسان قد بلغت وانتهى الأمر، بل ينبغي له أن يطلب العلم، لأن العلم شرف ولو لم يحصل به المقصود من أن يكون عالما. وقد قيل لأحد العلماء إنه قد قال له سائل: إنه قد كبرت سني وبلغت من السن سنا متقدمة وعمرا ثانية، فهل أطلب العلم؟ قال: أطلب العلم ما بقي لك ليلة. وهذا يدل على أن طلب العلم لا يطلب لأجل أن تحصل به النتائج من أن يكون الإنسان عالما نافعا، بل قد يكون من العلم ما ينتفع به الإنسان في نفسه، ومنه ما يكون مما يحصل به للإنسان الفضل والأجر بالنية ولو لم يحصل به ثمرة عملية. فينبغي لنا أن نسعى في التعلم، وينبغي لنا أن نضع أنفسنا في مكانها وأن نضعها في قدرها. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فليس ضعيف الفهم ضعيف الحفظ كغيره في التعلم، ولكن الجميع ينبغي لهم أن يشتغلوا في العلم فإنه خير. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لم يستطع التعلم بنفسه فليسأل أهل الذكر، وليكن مع القوم، فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه حلق العلم، وفيه من حضر لحاجة ولم يقصد حضور الحلقة لأجل ما فيها من العلم فغفر لهم، فقال الملائكة للرب: فيهم فلان ليس منهم. قال الرب جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وكفى بتزكية الله تزكية. نسأل الله أن نكون من أهل العلم العاملين به.
عدد كبير من الأسئلة، يعني تسأل عن عدد من المسائل، لكن لعل نجملها في أمر، وهو كيفية الجمع بين الدراسة النظامية وحلق العلم التي تكون في المساجد. وبعضهم يقول: خصوصا حينما تكون دراستي في غير التخصصات الشرعية كمثل التخصصات النظرية ونحوها، وهل في هذه التخصصات وهل هذه التخصصات لها حاجة للأمة؟ نرجو توضيح ذلك.
هذه مجموعة أسئلة. السؤال الأول فيما يتعلق بالتوفيق بين التعلم النظامي والتعلم في الحلق، من دبر وقته وأتقن أمره وحفظه من الشتات استطاع أن يوفق بين التعليم النظامي الذي يتلقى في المعاهد والمدارس والجامعات والكليات، وبين ما يتلقاه في دور التعليم كالمساجد وشبهها. أيها الإخوة، الحاجة سبب للاختراع، كما قالوا: الحاجة أم الاختراع. وقال الشاعر، هذا مثل سائر وسائد بين الناس، قال الشاعر: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ظنين. إذا ضاق الأمر على الإنسان وأصبح في حال يحتاج إلى أن يدبر أمره وأن يوفق بين التعليم في الدروس النظامية وبين التعليم في المساجد والحلق، فإنه إن شاء الله تعالى سيوفق. وينبغي له أن يقدر وأن ينزل العلوم في مراتبها ودرجاتها حتى يوفق إلى تقديم ما حقه التقديم وتأخير وحتى يوفق إلى تأخير ما حقه التأخير. فينظر الإنسان إلى أولويات العلم، ففي العلوم النظامية ما لا يستفيد منه الإنسان فائدة كبيرة، وفي الدروس التي يدرسها في المساجد ما قد تكون فائدته أكبر. فعند ذلك ينبغي له أن يرتب أولوية العلم. ولا أظن أن جاداً حريصاً باذلاً لوقته حريصاً عليه باذلاً لوقته في العلم حريصاً عليه يجد تضارباً بين الأمرين، بل سيجعل الدراسة النظامية سبباً لتحصيل علوم قد لا يدركها في المساجد، لأن في الدروس النظامية ما لا يوجد تدريسه في المساجد، وهو مما يحتاجه الإنسان ويثري علمه ويفيده فائدة ليست بالقليلة. فينبغي له أن يجمع بين الأمرين، والشأن كل الشأن في أن يضبط الإنسان وقته وأن يرتب أولويات العلم. أما بالنسبة للذين يدرسون في التخصصات التجريبية والعلوم المدنية والتطبيقية الطبيعية، فهؤلاء لهم حظ من العلم، بل يجب عليهم أن يتعلموا ما يقيمون به عباداتهم وما يعرفون به ربهم سبحانه وتعالى. فالعلم ليس وقفاً وحكراً على الدارسين في العلوم الشرعية، بل هو عام للجميع. يطلب العلم من تخصص في العلوم الشرعية، ويطلب العلم من اشتغل بالعلوم المدنية. لكن ينبغي لمن اشتغل بالعلوم المدنية أن يأخذ من العلم ما يحتاجه، وأن يشاور في ذلك، لأنه قد يظن أن هذا نافع وغيره أنفع له منه. فينبغي أن يشاور أهل العلم المتخصصين الذين يفيدونه في ترتيب أولويات العلم، لأن الوقت شحيح. ثم إنه ينبغي له أن لا يفرط في إتقان العلوم المدنية التي يشتغل بتعلمها، لأنه ليس من السائغ أن يكون عندنا نصف طبيب ونصف عالم شرعي، بل ينبغي له أن يأخذ من العلم الشرعي ما يقي أولا ما يعرف به ربه، وما يقيم به عبادته، وما يقي نفسه الشبهات، وما يقي به نفسه عن الشهوات. ثم بعد ذلك ينبغي له أن ينصرف في إتقان العلم الذي يدرسه من العلوم المدنية حتى يسد حاجة الأمة فيه. أما أن يكون نصف طبيب ونصف عالم فهذا لا ينفع الأمة، كما لو كان عالماً مجوداً أو طبيباً فائقاً.
هذا سائل أيضاً يقول: أنا طالب علم، ولكنني للأسف أحضر كثيراً من الدروس ثم أتركها لبعض الوقت وأعود إليها وهكذا. وأيضاً سائل آخر يقول: إنني أستعجل الثمرة من خلال طلبي للعلم.
هذه المشكلة هي مشكلة كثير من طلاب العلم، وهو أنهم لا يملكون من الثبات ما يستطيعون به مواصلة السير، بل يمشي قليلاً ثم ينقطع. لكني أقول له: أبشر، ما دمت تعود فأنت على خير. لكن الرزية والإشكال في أن يترك الإنسان العلم بعد أن يقبل عليه، فإن الإدبار عن العلم بعد الإقبال عليه مثلبة، وهو محل للذم، وقد يلحقه به إثم، لأن العلم من أقبل عليه يجب عليه أن يواصل فيه، ولكن مواصلته فيه لا يلزم أن تكون كمواصلة المتفرغين، بل ينبغي له أن يكون في المسير ولو كان تحصيله قليلا. أما بالنسبة للآخر الذي يسأل عن الاستعجال بالثمرة، أقول: الاستعجال بالثمرة هو سبب الانقطاع. بعض الناس يستعجل تحصيل الثمار، يجلس 6 أشهر سنة في حلقة، ثم لا يجد أنه أصبح عالما فينقطع. يا أخي، العلم لا يحصل في يوم وليلة، العلم صعب، يحتاج إلى مجالدة وصبر ومجاهدة ومعاناة حتى يحصل، فلا تستعجل النتائج. وما دمت سائرا في الطريق فأنت من القوم وعلى خير، ولو لم تبلغ الغاية، كما قال الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالسائر في سبيل أهل العلم وفي طريق أهل الخير وفي سبيل التعلم هو على خير ولو لم يبلغ الغاية، فلا ينبغي له أن يترك هذا السبيل لأنه لم يبلغ الغاية. ثم كيف تبلغ الغاية وأنت خارج داخل في سبيل العلم، يعني في طريق العلم، يوم تتعلم وعشرة تترك؟ هذا لا يمكن أن يحصل به العلم. العلم لا يحصل إلا لذوي الثبات. أما أصحاب الهبات الذين في يوم يدرسون وفي أيام يتركون، هؤلاء لا يحصلون العلم. ينبغي لنا أن نصبر وأن نستعين الله عز وجل على تحصيل العلوم، وأن ننظر إلى العاقبة، لكن لا نستعجل النتائج، فإن استعجال النتائج سبب للانقطاع، كما قال الشاعر: وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم. فأكثر الناس يملون وينقطعون بسبب أنهم ما حصلوا المجد الذي يسعون في تحصيله، ولم يدركوا الغاية التي يسعون إلى تحصيلها. وهذا هو السر، والله أعلم، في كون ليلة القدر في العشرة الأواخر من شهر رمضان. فإن النفس في أول الشهر تقبل على الطاعة طلبا للخير، ثم ما أن يمضي من الشهر أيام إلا وتضعف النفس. فكان من حكمة الله أن جعل ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر في آخر الشهر حتى يستمر النشاط، ويستمر العطاء والبذل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر في الاجتهاد والطاعة خيرا منه في أول الشهر، فكان إذا دخل العشر أحيا ليلة وشد المئزر وأيقظ أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي لنا أن نصبر وأن نحتسب وأن لا نستعجل النتائج، والعاقبة للمتقين. ويكفيك شرفا وفضلا أنك في سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولو لم تبلغ الغايات أي النهايات التي بلغوها.
أيضا عدد من الأسئلة يقولون إننا نتعلم الكثير من العلوم الشرعية خصوصا في الكليات الشرعية في الجامعة، وسرعان ما ننسى هذه العلوم، فما هي الطرق والوسائل لحفظ هذه العلوم؟ وكذلك أيضا عدد النساء في الحلق العلمية يعني يذكرون مشكلة النسيان.
النسيان آفة من آفات العلم، لكنه يذهب بكثرة المراجعة ودوام المطالعة، فإذا أدام الإنسان المراجعة والمطالعة تجددت معلوماته وثبتت وقرت. فينبغي لطلاب العلم أن يراجعوا العلم، وإلا فإن الإنسان ينسى، بل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى وهو الممدود بالوحي من السماء: سنقرئك فلا تنسى. فالنسيان مما جبل الله عليه الناس، علاجه إتقان المعلومات، إتقان تحصيل المعلومات في أول ورودها، يعني المعلومة التي ترد عليك في أول الأمر اسعى في إتقانها واجتهد في ضبطها، ثم بعد الإتقان والضبط لا تتركها بل راجع هذه المعلومة وعد إليها وكررها وذاكرها، وإذا جاءت مناسبة فارجع إليها لتتذكرها، وبهذا يثبت العلم. آفة العلم أن تترك العلم وتظن أنك إذا أنهيت على سبيل المثال كتاب التوحيد فقد انتهى العلم، إذا انتهيت من بلوغ المرام خلاص ليس لك إليه رجوع، هذا غلط. من العلماء من كرر الكتاب من الكتب أكثر من 20 مرة، كما ذكر ذلك عن الشيخ عبد الله أبا بطير رحمه الله في قراءته لكتاب الروض المربع، قرأه أكثر من 20 مرة، وهو مفتي الديار النجدية في وقته رحمه الله. المقصود أن العلم لا يمكن أن يقر ولا يمكن أن يثبت وتستقيم عوده إلا بدوام المراجعة والمطالعة. وأما النسيان فليس له علاج إلا هذا، أما أن تحفظ ولا تنسى فهذا نادر بل قد لا يوجد.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إنني جاد في طلب العلم الشرعي إن شاء الله، ولكن طبيعة عملي لا تسمح لي بذلك، فهل من طريقة أستطيع بها طلب العلم نفع الله بكم؟
الحمد لله، هناك طرق قد تيسرت في هذا الوقت لم تكن في الزمان المتقدم، منها الأشرطة. فكون الإنسان يقتني كتاباً علمياً مسجلاً في شريط في سيارته من وسائل تحصيل العلم في ذهابه ومجيئه إلى العمل، وكذلك قراءته في بيته، قد يقول لا أستطيع وقت دوامي هو وقت الحلق، فيمكن أن تقتني من الأشرطة ما يناسب المستوى العلمي التعليمي الذي أنت فيه، فإذا أتقنت هذا الشريط وكررته مرة ومرتين وثلاث وضبطت ما فيه من المعلومات انتقلت إلى ما بعده. وإذا أشكل عليك شيء فالحمد لله، أهل العلم إن لم تبلغهم قدمك بلغهم صوتك من خلال الهاتف، فتتصل على طلبة العلم وأهله وتسألهم عما أشكل عليك. فالعلم في هذا الوقت تيسر بالأشرطة والكتب ووسائل الاتصال ما لا يعرف نظيره في الوقت المتقدم، فينبغي لنا أن نستفيد من هذا، لا سيما من كان ظرفه كظرف الأخ في عدم تمكنه من التفرغ لطلب العلم. أما من تسهل له التفرغ لطلب العلم فذاك الفضل، نسأل الله من فضله.
أيضاً عدد من الأسئلة تسأل عن قضية أن كثيراً من طلاب العلم يأتيهم وسواس بأن طلبهم للعلم يدخل في الرياء، وأنهم ما طلبوا العلم إلا للدنيا، فما هو توجيههم؟
توجيهي أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يخلص النية لله جل وعلا، وأن لا يترك العلم لأجل هذا. يقول سفيان بن عيينة: طلبنا العلم لغير العلم فأبى العلم، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فالعلم إذا توالى على قلب الإنسان لا بد وأن يؤثر فيه، ومن تأثيره أن تصلح النية وأن تستقيم المقاصد وأن ينفي عن القلب الرياء وطلب السمعة. لأن العالم إذا أدرك أن الذي يبقى وينفعه هو عمله الصالح وإخلاصه لله جل وعلا وأنه لن يبلغ العلم الحقيقي إلا بالإخلاص، فإنه عند ذلك سيذهب عنه كل وارد ورد على قلبه يقصد العلم لأجله غير الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا أبصر النور والهدى وذاق لذة العلم انتفى عنه كل هذه الوساوس. لكن الخطأ، كل الخطأ في أن نترك العلم لأجل أننا لم نخلص النية، فإنه ليس علاج إخلاص النية أن تترك العلم، بل علاجها أن تتعلم وأن تخلص لله جل وعلا وتجاهد نفسك في الله عز وجل في إخلاص النية له سبحانه وتعالى.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 06-363-5440، ناسوخ 06-363-5441، صندوق بريد 19، عنيزة، الرمز البريدي 818-88. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.